وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبو سفيان وكفار قريش، فأتوهم وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: ادنوه مني وقربوا أصحابه. فجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل كان أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به لحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام.
نكمل.
وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرق.
لا الله. أين؟
وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل ثقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليل حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة. قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غزان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتابعوا هذا النبي فحاصوا حيث تحم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيث تحمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد أطلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد هذا الحديث العظيم الذي يرويه عبد الله بن عباس ويحكي فيه ما رواه عن هرقل عن أبي سفيان فيما جرى بينه وبين هرقل لما ذهب إلى الشام في المدة التي بعد فتح الحديبية وقبل فتح مكة. وكان أبو سفيان يذهب إلى الشام في التجارة وهو على صلة مستمرة بالشام، وهو الذي كان في بدر، قدم في تجارة من الشام، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة هو أصحابه ليعترضوه، فعلم بخروجهم فذهب من طريق الساحل حتى تخلص وسلم وتجاوز المكان الذي خرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قريش جاءت إلى بدر بعد أن نجت عيرها وتجاوزت، أرادوا أن يصفوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين معه، فهو كان في تجارة مستمرة. وبعد صلح الحديبية والاتفاق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على الرجوع السنة السادسة إلى المدينة وأن يعتمر من العام القادم، وكانت مدة الصلح 10 سنوات، ولكنهم نقضوا الصلح. ثم حصل بعد ذلك الخير الكثير بفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا وتوافد الناس من كل مكان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام داخلين في دين الإسلام ومناصرين للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ففي هذه المدة التي هي مدة الصلح والتي بعده بفترة وجيزة، لأن صلح الحديبية كان في السنة السادسة وفتح مكة كان في السنة الثامنة، فليس بين الفتح والصلح إلا مقدار السنتين. ففي أثناء هذه المدة كان أبو سفيان بالشام في تجارة، ومعه راكب في حدود 30 رجلا أو قريب من ذلك، وكان هرقل هو أقرب هؤلاء الركب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في النسب، أقربهم نسبا
أبو سفيان
أقربهم نسبا برسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان أرسل كتبا إلى كبار إلى زعماء الفرس والروم وغيرهم، وكان من جملة من أرسل إليه هرقل عظيم الروم، وكان مقر إقامته حمص، وكان جاء إلى بيت المقدس وهو إيليا يسمى بإيليا، جاء إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك أرسل من يبحث عن أحد من العرب، فوفروا بأبي سفيان والركب الذي كان معه، فأتي بهم إلى هرقل عظيم الروم فأدناهم منه وسأل عن أقربهم مثلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أبو سفيان أنا، فقربه وأدناه منه وجعل أصحابه وراءه، جعلهم خلفه، ثم أحضر الترجمان الذي يترجم بينه وبينهم. الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، يعرف عدة لغات فيأخذ يسمع من لغة ويخاطب بلغة أخرى. فقال لترجمانه إني سائل، أخبرهم يعني أخبر أصحابه أني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، يعني إن إذا أجاب على الأسئلة التي أسأله عنها بجواب فيه كذب فأنتم لا تسكتوا، تكلموا وقولوا هذا كذب وهذا ليس بصحيح. فأبو سفيان وعمل عملا وهو أنه جعلهم وراءه ولم يجعلهم في جانبه أو في مقابله حتى لا ينظر الوجه إلى الوجوه وحتى لا تنظر العين إلى العيون، وإنما ليس عندهم إلا ظهره لا يراهم لا يبصرهم، وهم لا يبصرون وجهه ولا يبصر وجوههم. وهذا من فطنة هذا الرجل الذي هو هرقل، لأن هذا أمكن لكونهم يشيرون إلى أن هذا كذب أو يتكلمون بأن هذا كذب أو مجرد إشارة، يعني يشيرون بأن هذا مو صحيح وهو لا يعرف الذي أشار، لأنهم كلهم وراءه. وكان فسأل حجة أسئلة، هو يكلم الترجمان فالترجمان يكلمهم بلغته. وإنما اختار أبا سفيان ليكون المخاطب والمجيب على الأسئلة، وترك من سواه لأنه أقرب نسبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن من كان أقرب فإنه أبعد من أن يقدح في النسب، لأنه إذا قدح في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقدح في نسبه، بخلاف غيره ممن لم يكن من أقربائه فإنه قد يقدح في النسب لحصول عداوة أو حصول يعني شيء من الشحناء بينهم وبين بين القبيلة التي نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن أبا سفيان لو قدح بنسبه بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يقدح بنسبه هو، لأنه من أقربائه. فمن أجل هذا اختار هرقل أقرب هؤلاء الركب نسبا برسول الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أبو سفيان. وسأله أسئلة عظيمة تدل على علمه وعلى فطنته وعلى رجحان عقله، يعني في الفهم والإدراك، وإن كان ذلك العقل ما نفعه لأنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة وآثر الرياسة وحب البقاء في الولاية والسلطة على اتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فخسر الدنيا والآخرة ولم يظفر بما أراد، لأن منصبه هو ذهب عنه وليس أمامه بعد ذلك إلا العذاب، ولا ينفع إلا الإيمان بالله عز وجل واتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو الذي ينفع في الدنيا وفي الآخرة. فقال فلما سأله بدأ بالسؤال، قال في أول ما قال: ما نسبه فيكم؟ ما نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، يعني معناه أنه نسيب، وأنه من أشرافهم، والقبيلة التي ينتمي إليها هي من أشراف القبائل وأرفع القبائل، فهو ذو نسب، يعني ذو نسب محترم ونسب مرموق، ونكر يعني للتعظيم، يعني لم يوصف النسب وإنما اكتفي بالتنكير في قوله ذو نسب، يعني ذو نسب عظيم ونسب محترم ونسب مرموق ونسب له منزلته وقيمته، هو فينا ذو نسب. وإنما سأل أبو هرقل عن النسب ليتعرف على هذا الذي ظهر في أرض الحجاز يخبر بأنه رسول الله، ليعرف من خلال هذه الأسئلة أنه رسول. فلما سأله أنه ذو نسب أجاب بعد ذلك بأن الرسل تبعث في نسب قومها، يعني عرف من كونه ذا نسب، واستدل على أنه رسول لأن الرسل تبعث في نسب قومها حتى لا يجد أعداء الرسل والمناوئون لهم سبيلا إلى القدح فيهم في أي من أي جهة من الجهات ولو كان عن طريق النسب. والله تعالى يجعل الرسالة ويصطفي رسله من الخيار حتى في الأنساب حتى لا يجد أداء الرسل سبيلا إلى القدح فيهم عن طريق أنسابه. يعني يمكن أعداؤه يتكلمون فيه يقول نسب خامل نسبه يعني وضيع ما هو ما له قيمة ما له منزلة ما في سبيل إلى الطعن فيه من جهة النسب وإنما صاروا إلى أن يتكلموا فيه هو شخصه وأن يصفوه بأوصاف لأن هذا سحر وهذه كهانة وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره من الأشياء التي يلصقونها به. وأما النسب فإنه لا سبيل إلى القدح فيه من جهة النسب وهكذا رسل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم يختارهم الله عز وجل من بيوت النسيبة ومن ذوي أنساب وشرف في أقوامهم. فاستدل هرقل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته لما كان ذا نسب أن هذا شأن الرسل أنهم يبعثون في أنساب أقوامهم يعني من ذوي الأنساب الرفيعة والأنساب المرموقة المحترمة المعظمة عندهم. ثم بعد ذلك سأله قال
فهل قال هذا قوله
ثم قال هل قال هذه المقالة أحد قبله يعني هل فيكم وهل في يعني قبيلته وفي قومه أحد سبقه إلى هذه الدعوة؟ فقال لا. واستدل هرقل بنفي ذلك على أنه لو كان فيه أحد قبله لقال رجل اتبع أحد سبقه ممن ادعى مثل هذه الدعوة في قومه فعرف أن هذه منتفية فإذا ما كان مقلدا وما كان لاحقا ومقتديا بغيره ممن سبقه إلى مثل هذه الدعوة في قومه. ثم قال هل في آبائه من ملك؟ قالوا لا. فقال لا. ففهم منها هرقل أنه لو كان في آبائه ملك لقال هذا رجل يطلب ملك آبائه ويطلب الزعامة التي فقدوها ويبحث عن الرئاسة التي أضاعوها. فلما لم يكن شيء من ذلك استدل بهذا كله وبغيره على أنه رسول الله وأنه أرسل من قبل الله عز وجل. ثم السؤال ثم قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال بل ضعفاؤهم. واستدل ثم قال إن هؤلاء هم أتباع الرسل وذلك أن والمقصود بالأشراف هنا أهل الكبر وأهل المحافظة على المراكز والمكاسب التي والحظوظ الدنيوية أهل الكبر والتجبر هم الذين عناهم هرقل. فلا يعني أن مثل أبو بكر وعمر وهم يعتبرون من الأشراف ولكنهم ليسوا أهل كبر وتجبر وإنما المقصود بالأشراف هم أهل الكبر والتجبر. فلا يعني ذلك أن مثل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم من الأشراف أنهم من هذا القبيل لأنهم من اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبعه الضعفاء. ومن كان شريفا غير متكبر غير متجبر ومن صار ذا منزلة عليا ولكن الله من عليه بالإسلام ومن عليه بالهداية كالفاروق والصديق والفاروق وأمثالهم ممن هم من أصحاب المنازل العالية في الجاهلية, ثم كانوا بعد ذلك في الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا, خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذن المقصود بالإشراف الذين عناهم برقل هم أهل الأنفة وأهل التجبر وأهل المحافظة على الحظوظ الدنيوية. فلا يقال كيف أتباع الرسل الضعفاء والفقراء ومع ذلك فيهم أبو بكر وعمر وهم من الأشراف وهم من سادات, يعني من السادات في الجاهلية ومن الأشراف في الجاهلية. إذن المقصود من ذلك أهل التكبر. وأما من آثر الآخرة على الدنيا ووفقه الله عز وجل بتقديم الباقية على العاجلة فإنه يضحي بكل حظ في سبيل تحصيل الحظ العظيم الذي به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ثم قال: هل أصحابه يزيدون أم ينقصون؟ فقال: يزيدون. قال: وهكذا أتبع وهكذا الرسل, الله يرسلهم فيؤمن الواحد ثم الاثنين ثم الثلاثة وهكذا, فيكونون في ازدياد حتى يظهر أمرهم وحتى تنتشر دعوتهم. فأصحاب الرسل يزيدون وهم في ازدياد. وهكذا فهم هرقل بما علمه من أحوال الأنبياء لما حصل من لرسول الله عليه الصلاة والسلام, استدل على نبوته وعلى رسالته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال: هل يرجع منهم أحد شخص لدينه؟ يعني معناها ما دام أنهم يزيدون فهل هناك أحد يرجع ويرتد ويقلع عن الدين بعد أن يبتل فيه؟ قال: لا. قال: وهكذا بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب فإنه يتمكن ويعض على هذا المكتب الذي ظهر به والذي حصله, فلا يرجع القهقراء ولا يرجع من عن النور إلى عن النور إلى الضلالة وإلى الظلمات التي خرج منها, فإنه قد خرج من الظلمات إلى النور, فلا يرجع من النور إلى الظلمات, وإنما يبقى في هذا النور ويستمر على هذا النور. فالإيمان إذا خرطت بشاشته القلوب وتمكن من النفوس فإن الله عز وجل فإنه يبقى, يعني عليه صاحبه إذا لم يحصل له الخذلان والعياذ بالله. وإلا فإنه هناك من يرتد عن دين الإسلام ويحصل له الخذلان وينقلب على عقبيه, ولكن الغالب والأغلب هو هذا, أنه لا يحصل أن أحدا يرجع يعني عن الدين بعد أن يدخل فيه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتألف قلوب الكبار الذين يدخلون في الإسلام, يعطيهم ما يعطيهم من المال كما فعل مع الذين أسلموا عام الفتح وأعطاهم من الغنائم في حنين الأموال الطائلة من الإبل والأموال الكثيرة, كل ذلك تألفا لهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم, وذلك لأنهم متبوعون وغيرهم يقتدي بهم ويأتسي بهم, فكان يعطيهم تألفا لهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم. وبعدما يتمكن من قلوبهم يكون لا يعني لا يحتاجون بعد ذلك إلى الترغيب وإلى التأليف بالمال, لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من كمال الإيمان وأن الإسلام المسلم يذوق حلاوة الإيمان إذا اتصف بصفات ثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه الناس ما سواهما, وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله,
وأن يكره أن يعود بالكفر في الكفر بعد أن قاله الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وذلك يتمكن الإيمان من قلبه. يعني يكون هذا الشأن يفضل أن يقذف في النار ولا يشرك بالله عز وجل. يفضل أن يقذف في النار وأن يلقى حرها وعذابها ولا يرتد عن دينه، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال صلة بالكذب في معاملته مع الناس، إذا من باب أولى ألا يكذب على الله عز وجل. وهذا من كمال فهم هذا الرجل الذي هو هرقل العظيم الروم، استدل بصدقه في معاملته للناس قبل أن يبعث إلى أنه لا يكذب في دعواه أنه رسول الله. ثم قال فهل يقدر، يعني إذا عاهد يعني ينقض العهد، فقال لا. ثم وجد له مدخل، لأنه يعني كلام عن شيء مستقبل وتوقع لشيء مستقبل، أما الشيء الذي مضى ما وجد سبيل الله أن يدخل في شيء لأنه إخبار عن أمور واقعة. ولكن هنا قال هل يقدر، قال لا، ولكن نحن معه في مدة ما ندري إيش يصير في المستقبل، يعني يجوز أنه يقدر. قال ولن يمكنني أن أدخل شيء إلا هذه الكلمة. قال ونحن في مدة ما ندري، يعني يجوز أنه يقدر، ويتصل بهذه الصفة الذميمة التي هي الغدر. قال ولن يمكنني أن أقول هذه أن أتي بشيء إلا بهذه الكلمة. هذا هو معناه، مع أنه كان يعني يخشى أن يوصف بالكذب لو كذب، وإلا فما كان بينه وبينه من العداوة، يعني يرى أنه يمكنه أن يكذب، ولكن كونه يوصف بأنه كذاب بين الناس هذا ينفر منه ويحذره، ولهذا ابتعد عن الكذب خشية أن يوصف بأنه كذاب وأن يقال عنه إنه كاذب وأنه ينسب إليه الكذب. هذا هو الذي منعه من الكذب، وإلا فإنه لا مانع عنده بأن يكذب لما في قلبه من العداوة والبغض والحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. ونحن منه في مدة، يعني مدة الصلح وصلح الحديبية، لا ندري ماذا يحصل فيها. ثم قال فهل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف القتال بينكم وبينه؟ قال الحرب سجال، ننال منه وينال منه، ننال منه وينال منه، يعني مرة يعني نصيبه ومرة يصيبونه. ثم قال ماذا يأمركم؟ ما الذي يأمركم به؟ فأخبر بأنه يأمرهم بأن يعبدوا الله وحده، وأن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم، ما كان يعبد آباؤهم، وأن ويأمرهم بالصدق والصلاة والعفاف والصلة، كلها أمور عظيمة وخصال حميدة. يأمرهم بأمور تتعلق في المعاملة مع الله، وهي عبادة وحده لا شريك له، وترك عبادة غيره، والصلاة وإخلاصها له سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يأمرهم بالصلة، صلة الأرحام وصلة الأقارب وصلة الجيران وحسن المعاملة فيما بينهم، والعفاف العفة والبعد عن الحرام والوقوع في الرذائل، وكل هذه صفات عظيمة دعا إليها رسول الله الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما سأل هرقل عن هذه الأسئلة وأجيب بهذه الأجوبة وبين النتيجة التي فهمها من وراء هذا السؤال والإجابة عليه وكلها دالة على أن هذا هو منهج الرسل وهذه طريقة الرسل وأنها دالة على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك يعني بعد أن أجابهم عن السبب في سؤاله عن هذه الأسئلة وماذا استنتجه من أجوبتهم عليها بعد ذلك قال فإن كان ما تقول يعني هذا الكلام الذي قلته والأخبار التي أخبرت بها والأجوبة التي أجبت عليها عن هذه الأسئلة إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين يعني بيت المقدس المكان الذي هو فيه يعني هذه الأرض التي أنا فيها فإنها ستدخل تحت ولايته وتدخل تحت يعني سلطته وولايته فيكون تنضم إلى ما يدخل تحت ولايته عليه الصلاة والسلام إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وذلك لما يعلمه عن هذا الرسول الذي أخبرت به الرسل والذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام بشر به ومبشرا بوصية بعد اسمه أحمد فكانوا يعرفون ذلك ويعلمون النتائج مما علموه من الكتاب الذي في أيديهم والذي أنزل على رسولهم على عيسى عليه الصلاة والسلام وهو الإنجيل وكذلك التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام يعلمون من هذه الكتب صفات هذا الرسول الكريم وخروجه وبعثته وإرساله وأن رسالته تنتشر ودعوته تعم فمن أجل ذلك قال هرقل إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين يعني بيت المقدس. وليس المقصود من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وفي مدة بقائه في هذه الحياة الدنيا معناه أن الدنيا كلها تفتح وأن بيت المقدس يعني يكون ولكن هذه الرسالة التي أرسله الله تعالى بها فإنها ستبقى وسيقوم مقامه من يبلغ رسالته ويتحقق على يديه هذا الفتح وكون بيت المقدس يدخل تحت الولاية الرسالية ولاية وراثة رسول الله ميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن بيت المقدس فتح في عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقوله فسيملك موضع قدمي هاتين يعني مو معناه أنه لازم هو الذي يملكها ولكن رسالته ستصل إليها وستدخل هذه البلاد ضمن بلاد المسلمين سواء كان على يديه أو على يدي ورثته وهذا هو الذي حصل فإن بيت المقدس وأرض الشام فتحت في عهد الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودخلت في ملك المسلمين وفي ولاية المسلمين ودخلت في دين الله عز وجل كما قال ذلك هرقل بناء على ما فهمه من الكتب السابقة إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هذا وقد كنت أعلم أنه خارج وما كنت أظن أنه منكم يعني العرب ما كنت أظن أنه منكم ولكن كون خارج هذا محقق لأنه علم ذلك يعني من كتابه ثم بين تعظيمه للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديره له ورغبته في الدخول في دينه، فقال: فلو كنت أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقاءه، يعني ركبت الصعاب وتجسمت الأخطار في سبيل الوصول إليه، ولا غسلت عن موضع قدميه، يعني في خدمته وإكرامه وتعظيمه وتبجيله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك طلب إحضار الكتاب، وهذا هو السبب الذي جعله يبحث عن أبي سفيان وأصحابه، لأنه جاءه كتاب فأراد أن يبحث ويأخذ معلومات عن هذا الذي أرسل هذا الكتاب، وأن يأخذ معلومات عن الذي أرسل هذا الكتاب هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلقي أبو سفيان وسأله عن هذه الأسئلة وأجاب بهذه الأجوبة. ثم طلب إحضار الكتاب الذي بعث بعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقرئ عليه، وإذا فيه كما يروي أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أسلم تسلم، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ثم بعدما قرئ الكتاب قال أبو سفيان حصل لقطة ثم فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده اللغط وكثرت الأفواج فأخرجنا. فلما خرجوا تكلم أبو سفيان مع أصحابه وهم خارجون، يعني يبين يعني هذه المنزلة التي للرسول صلى الله عليه وسلم عند هرقل، ويعني تكلم فيه بكلمة يعني نسبه إلى ابن أبي كبشة، فقال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، يعني بلغ من أمر ابن أبي كبشة إلى هذه الغاية التي يقول فيها ملك بني الأصفر فسيملك موضع قدمي هذه، يعني بلغ من أمر هذا الرجل الذي يحط من شأنه أبو سفيان بقوله ابن أبي كبشة، وابن أبي كبشة هذا يعني نسبة إلى جد مغمور له، وكان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أنهم يلمزون شخص نسبوه إلى جد غير معروف له، بدل ما يذكرونه بما هو مستهر به يذكرونه بنسبة مجهولة لا يتكاد تعرف، يعني غمطا له وحطا من شأنه في زعمه. فقد أمر يعني عظم أمره وبلغ أمره وشأنه إلى أن كان في هذه الحالة التي خافه فيها ملك بن أصفر، وأمر بمعنى عظم وقوي شأنه إلى أن وصل إلى هذه الغاية. ولهذا جاء في القرآن في قصة موسى مع الخضر: لقد جئت شيئا إمرا، يعني أمر شيئا عظيما، يعني أمر بمعنى عظم وإمرا يعني عظيما، لقد جئت شيئا إمرا، يعني في قصة السفينة وخرقها قال: أخرقتها لتورق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني شيئا عظيما، كون تخرق السفينة وتعرض أهلها للعطب وتعرضها للتلف والغرق. فأمر بمعنى عظم، لقد عظم أمره وقوي شأنه إلى هذه الغاية التي يقول فيها ملك بني الأخر إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ثم يقول لو استطعت السبيل إليه فتجشمت الوصول إليه ولا غسلت عن موضع قدمي، يعني تعظيما له وإكراما وإجلالا له صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب بدأ بالبسملة، وهذا يدلنا على أن الرسائل تبدأ بالبسملة. الرسائل والكتب عندما تكتب يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في هذا الكتاب، وكما كانت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. وقبل ذلك طلع الحديبية لما أراد أن يبرم الصلح قال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا، عارضوا قالوا اكتب باسمك اللهم، فالرسول قال اكتب باسمك اللهم اكتب باسمك اللهم. فدلنا هذا على أن الرسائل تفتح بالبسملة وأن الكتب تفتح بالبسملة كما جاء في هذا الكتاب. ثم قال من محمد عبد الله ورسوله، وهذا فيه دليل على أن المرسل يكتب اسمه في أول الرسالة فيقول من فلان إلى فلان. ثم قال إلى هرقل العظيم الروم، وهرقل هذا اسمه، اسم زعيم الروم وملكهم في ذلك الوقت، اسمه هرقل. وأما اللقب المشهور في الولاية الذي يشمل الملوك الذي يتولون الروم هو قيصر، قيصر هذا اللقب. وأما هرقل فهو اسم لذلك الملك في ذلك الوقت، هذا اسمه. وأما قيصر فهو لقب لمن يملك الروم، كما أن كسرى اسم لقب لمن يملك الفرس، والنجاشي النجاشي لمن يملك حبشة، وتبع لمن يعني يملك اليمن. يعني هذه يعني ألقاب تغلب على بعض الجهات وعلى بعض المناطق يلقبون بها زعماءهم وملوكهم. فإذا هرقل هذا اسمه وقيصر، ولهذا يقال القياصرة، يعني بهم ملوك الأكاسرة والقياصرة، يعني ملوك الفرس وملوك الروم، هؤلاء الأكاسرة وهؤلاء القياصرة. إلى هرقل العظيم الروم. وما قال ملك الروم، وإنما يعني لأن ملكه منتهي وزائل بوجود الإسلام، ولكنه ما أخلاه من أن يضيف إليه لقب، ولكن هذا اللقب أضافه إلى أهل إلى ذويه، وهو أنه عظيمهم، وهو فعلا هو عظيمهم الذي يعظمونه ويقدمونه. فلم يضف إليه أنه ملك، ولم يقل إنه عظيم وسكت، وإنما قال عظيم الروح، فهو معظم عندهم، وهو لا شك من عظمائهم، بل هو المقدم من عظمائهم لأنه ملكهم. السلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. وهذا السلام هو الذي يكتب للكفار، لأنه ليس دعوة لهم وليس دعاء لهم بالسلامة، وإنما دعاء لمن اتبع الهدى، فهم من اتبع الهدى دخلوا في ذلك، وإن لم يدخلوا فيه فإن الدعوة لكل من اتبع الهدى، فكل من اتبع الهدى فهو مدعو له بهذه الدعوة ومدعو له بالسلامة، وإن دخلوا هم في الهدى شاركوا، وإن لم يدخلوا فإنه لا نصيب لهم بهذه الدعوة. فإنه لا نصيب لهم في هذه الدعوة, لأنه ما قال السلام عليكم, ما قال السلام عليكم ويكون الخطاب لهم, وإنما قال السلام على من اتبع الهدى. فكل من اتبع الهدى فهو مدعو له بهذا الدعاء. وهذا الذي خوطب إن دخل في الهدى شارك في هذا الدعاء وظفر بهذه السلامة التي تحصل لمن اتبع الهدى. ثم قال أما بعد, فإن يدعوك بدعاية الإسلام, يعني يدعوك إلى الإسلام ويدعوك إلى التزام أحكام الإسلام وشرائع الإسلام, ثم رغب ورهب عليه الصلاة والسلام وأتى بعبارات مختصرة في غاية الحسن وفي غاية الجمال, لأنها كلام من أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام واختصر له الكلام اختصارا, فيأتي بالكلام القليل المبنى الكثير المعنى, المباني قليلة والمعاني كثيرة, ألفاظ وجيزة ولكن تحتها معاني واسعة. ولهذا كانت هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام تأتي بقواعد وتأتي بكلمات مجملة ولكن تحتها من المعاني الواسعة ما أدركه الناس وما يجد حتى تنتهي الدنيا. فإنه في الشريعة مهما جد من الأمور ومن الوقائع فإن في قواعد الشريعة وفي عموم ألفاظها ما يتسع بشمول هذه الحوادث وهذه الأمور التي تحدث وتقع, وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم فيأتي بالسلام القليل المعنى المبنى الكثير المعنى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ترغب ورهب, ففي باب الترغيب قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين, أسلم تسلم دعاه إلى الإسلام, والإسلام من قبله حصل السلامة وحصل الأجر مرتين, وإن لم يقبل فإنه عليه إثمه وإثم أتباعه الذين يقلدونه ولا يدخلون في الإسلام اتباعا له. أسلم, ثم بعد أسلم إن أسلمت حصل شيئين, سلامة وأجر مرتين, وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين إضافة إلى اسمك أنت, إضافة إلى اسمك أنت من باب أولى, لأن كما هو معلوم يعني الإنسان يعني اسمه حاصل له, ولكن كون غيره يعني ينضاف إليه آثام, هذا هو الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين عظم إذنه وأنه يأثم بكونه مقلد في الضلال ومتبوع في الضلال, فإنه عليه إثم أتباعه, يعني عليه مثل إثم أتباعه, كما جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجر شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أثم من تبعه لا ينقص ذلك من أثم من شيئا. فمن كان زعيما ويعني مقلد ومتبوع واستمر على الضلالة وقلد في الضلالة فإنه يأثم, فإنه يلحقه وزره ووزر من قلده واقتدى به وسار على منواله ولم وحال بينه وبين الدخول في الإسلام تكبر وتجبر هذا المتبوع الذي بقي على دينه وتبعه الناس في البقاء على دينه. أسلم تسلم كلمتان, يعني ألفاظ حروفهما متماثلة ولكن واحدة فعل والثانية جزاء, الأولى فعل وهي الإسلام والإنسان يسلم, والثانية جزاء يحصل. ثم كلمة تسلم هذه واسعة، لأن فيها سلامة في الدنيا وسلامة في الآخرة، يسلم في ماله في بدنه وفي عرضه وفي أهله وفي ماله وفي دنياه جميعا، ويسلم في آخرته، يعني يحصل السلامة في الدنيا والآخرة، لأن سعادة الدنيا والآخرة تحصل باتباع الإسلام وباتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن من اتبعه غفر بسعادة الدنيا والآخرة، ومن حاد عن طريقه خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يعني بالإضافة إلى كونه يسلم يحصل الأجر مضاعفا ويؤتى أجره مرتين لكونه آمن بنبيه وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث عند البخاري ومسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن بنبيه ثم آمن به، يعني معناه أنه كان على دين وكان مستقيما على دين وكان سالكا لنبي مسلك نبي، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دخل في دين الله عز وجل، فهو مؤمن بنبيه وعلى نهج نبيه، ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم صار إلى شريعته وإلى سلوك منهجه، فهو يؤتى أجره مرتين باتباعه لنبيه وإيمانه بنبيه وإيمانه بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإن توليت، هذا هو الترهيب، أول ترهيب والثاني ترهيب، وإن توليت يعني لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين، أي بالإضافة إلى إثمك. والمراد بالأريسيين هم الفلاحين، هم العامة الذين يتبعون الزعماء والرؤساء ويقلدونهم في الضلالة، يعني عليك إثمهم، عليك إثم الأتباع الذين ضلوا بسببه، لأن من أضل فعليه إثم ضلاله بنفسه وإثم إضلاله لغيره، عليه إثم الضلال والإضلال. وهذا لا يعارض وينافي ما جاء في قوله عز وجل ألا تجر وزر وزر أخرى، لأن أوزار هؤلاء الأتباع لا تحمل وتجعل على المتبوع، وإنما عليهم آثامهم وهو عليه مثل آثامهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آثام من تبعه، من غير أن ينقص من آثامهم شيء، يعني مو معنى آثامهم تحمل ويسلمون منها وتنقل عنهم وتوضع على من أضلهم، وإنما هم عليهم إثم ضلالهم وهو عليه إثم ضلاله وإثم إضلاله، فعليه إثم الضلال في نفسه وإثم الإضلال لغيره. كما أن من دعا إلى حق يعني له أجره ومثل أجر من استفاد خيرا بسببه، ومن اهتدى على يديه له مثل أجره، هذا في باب الترغيب وهذا في باب الترهيب. وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ثم يعني قال ويا أهل الكتاب تعالوا، وبين أن هذه طريق المرسلين وأنها كلمة واحدة، يعني أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن هذا شأن جميع الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى إخلاص العبادة له. ولكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون العبادة على وفق شريعته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار، لأن بعثته عليه الصلاة والسلام، لأن رسالته عليه الصلاة والسلام ختمت الرسالات، فلا ينفع أحدا بعد وفاته أن يؤمن بغيره، بل لا ينفعه إيمانه إلا إذا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وتبعه وسار على نهجه، فهذا هو الذي تحصل له الهداية وتحصل له السعادة. وفي هذا دليل يعني على أن الكتاب إذا اشتمل على آية أو على شيء من الآية أو شيء من القرآن أن هذا لا بأس بوصوله إلى الكفار، وإنما الذي لا يجوز وصوله إلى الكفار هو القرآن المصحف، لا يجوز إيقاؤه في أيديهم ولا تسليمه في أيديهم ولا إيصاله إلى أيديهم، بل جاء النهي عن السفر به إلى بلادهم إذا كان ذلك سيؤدي إلى أن ينال منه وأن تمسه أيديهم. يعني ابن الناطور هذا رجل كان يعني هو الأمير أو الوالي على إيليا وهي بيت المقدس، وكما هي داخلة تحت ولاية هرقل، هي داخلة تحت ولاية هرقل، ولكن هذا هو المتولي أو المباشر لولاية بيت المقدس، كما أن الغساسنة هم الذين في بصرى يعني، فكذلك الذي في بيت المقدس هو ابن الناطور، وكان هو صاحبها أي والي